ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة يتجدد لقاؤنا في اللقاء 20 من هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة. أسأل الله عز وجل أن يمتع في عمره وأن يجعل ما يقدم في موازين حسناته يوم أن يلقى الله عز وجل، وأن يحفظه بحفظه ويكلأه برعايته، وأن يكتب خطواتكم أيها الإخوة والأخوات في موازين حسناتكم يوم أن تلقوا ربكم. أحبتي في الله، موضوعنا في هذه الليلة موضوع يهم الأمة جمعاء، يهم الفرد كما يهم الأسرة كما يهم المجتمع. فما تعانيه الأمة اليوم من أزمات ومشاكل إنما حلها يكمن في كتاب الله عز وجل واتخاذه منهج حياة. ولذلك فموضوع حديث شيخنا في هذه الليلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فليتفضل شيخنا مشكورا أجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشركم به الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأما الذين لا يعملون في الآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا وصف من الله سبحانه وتعالى لهذا القرآن الذي بين أيديهم، الذي تكلم الله به وجمعه، وأرسل إليه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان. كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أخبر الله سبحانه وتعالى طبعا من المعبد بالقسم، فقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم. إن فرض التوحيد فهي موافقة لهذا الخبر الإلهي، مع أن خبر الله جل وعلا صدق وحق، ولكن هذا لا زيادة التأكيد. الإشارة إلى هذا القرآن الذي بين أيدينا مكتوبا في المطالع ومحفوظا في الصدور من أوله كاتب الكتاب إلى آخره سورة الناس. هذا يسمى القرآن، سماه الله قرآنا سلطانا وسماه رجالا وسماه نورا وسماه العزم عليه تدل على عظمته ان هذا القران يهدي للدين في عنق يهدي يعني الرشد لان البدايه لا تسلم بدايه ثلاثه مرات وعباده توحيد التكذيب وقبول فاما بدايه الثلاثه والرشاد فاول ما يحكي اليها هذا القران يدعو الى نبيه عبده ويرشد وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي بعمله وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له من السماوات وامر الارض فلا علم صاحب الخير والامور والدعاء الى الله يحدون وجعلنا منهم ممن يحدون يا ابينا لما صبروا وكانوا باياتنا ليؤمنوا فهداية الثلاثة والرشاد أول ما يهدي إلى القرآن ثم الدعاء والعلماء وكل ثلاثة على الخير فهي تجعله إليه وأما ثلاثة القبول والتوفيق والتدريب فهذه هي لله سبحانه وتعالى لا احد يقدر عليها قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا غيره لان القلوب هي لله انك لا تسلم عنك ولكن الله يحكم به الشهر وهو عالم المسلمين ولكن دلالة الهداية والإرشاد سبب لدلالة الهداية والتوفيق سبب من أسباب الهداية ولهذا نسأل الله في كل ركعة من صلاتنا منها الأصح سورة الفاتحة فنقول بهم صراط مستقيم أي جملة من أخذنا وأخذنا ثبتنا الصراط الطريق المستقيم أي المهتدي الذي نحن ذلك بإخوانه من صراط يهدي الى الطريق الذي اي الطريقه التي هي اقوام الطريقه الرشيده المعتدله المرسله الى الله سبحانه وتعالى فمن اراد ان يصل الى الله والى جنته أن يتمنى في هذا القرآن حب الله العظيم تمسك به اعتصموا بحب الله الذي يعمونا وراحوا فحب الله هو القرآن يعني من الأمثلة أي الطريقة التي هي عظيمة لأنها أمثلة كبيرة
هناك ضرورة كبيرة في الناس، لكن كل ضرورة طرق ضلال، طرق ضلال وفيه ذلك الطريق واحد هو طريق الله، ومن أراد من الله فليشرك هذا الطريق الذي يدل عليه الله، ومن أراد من الله فليأخذ الطرق الأخرى الضالة، لأن محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم ما اعتبر القرآن صلى من الأقوال والأفعال والمعتقدات والأفكار والمناهج كلها ضلالة في القرآن، كما قال سبحانه وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله ذلكم صرف به لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صرفت الله على صرفت اليهود على تحيا المسلمين صرفت النصارى على المسلمين وسبعين منهم، وستختلف هذه الامه من محمد صلى الله عليه وسلم على ثلاث وسبعين منهم كلها الا واحده. قال من هي يا رسول الله؟ قال من كان على الامتناع عن العلم والقرى من كان على الامتناع عن العلم والقرى، فهذه الجنه جنات وهي اهل السنه والجماعه التي تسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، كما قال تعالى والسابقون الى الغلو من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم بالاحسان رضي الله عنهم وارضاهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فالطريق الصحيح هو طريق القرآن الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ومن سعى على نفسه واتبع طريقه، فإنه ينجو من النار. أما من عدا هذا الطريق فإنه من النار كلها من إلا هذا الطريق وهو معنى السنة والجماعة. لماذا؟ لأنه ما عليه أن عمل بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نجاة إلى ذلك، لا نجاة إلى ذلك، فمن أراد النجاة فهذا الطريق أمامه وهو الذي اشتراه السنة والعمل به سبب هذا الكون أعد أهل السنة والجماعة. إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوى، أما ما عداه فإنه غير أقوى، وإنما هو سبيل ضلال وسبيل الله إلى في النهاية ينتهي إلى ذلك، بل ينتهي إلى المعنى. وإن كان أصحابه يظنون أنه الطريق السليم ويدعون إليه ويرغبون فيه، لكنهم تراه الذي يمشي وراء الصفا تشتره ماء، فإذا كان لم ليس هناك طريق من الله على الله والله عليكم في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يذكرني نعم قد يحتاج كثير من هذا المجال والمحل والطرق والجماعات والأفكار يحتاجون للقرآن ويقولون بحمد على طريقة القرآن ويفسرون القرآن على حسب أهواء المعارضات، وهذا لا يمنعهم شيء ولا يمكن شيء، إنما تفسير القرآن تفسير صحيح و القرآن لا يفسر بحسب الهوى أو بحسب الرغبات، فكل من يصوره ويحركه إلى ما يريد، وإنما القرآن مفسر. من الذي فسره الله بالآيات؟ فالقرآن يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، ويدل بعضه على بعض، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم السنة، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، لأن الله قال أنا أنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتذكرون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن بما ثبت عنه من السنة. هذا الطريق الثاني من تفسير القرآن. فريق الأول تفسير القرآن بالقرآن، فريق الثاني تفسير القرآن بالسنة النبوية، فريق الثالث تفسير القرآن بما فسره به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عبروا ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو معلم الذي تلقى عنه القرآن وتلقى عنه تفسيره. الطريق الرابع تفسير القرآن تفسير التابعين الذين جاءوا بعد الصحابة وتعلموا عليهم وأقلوا عنهم تفسير القرآن. حقا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن طرق التفسير هي هذه الأربعة: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بتفسير الصحابة، تفسير القرآن بتفسير التابعين، والخامس تفسير القرآن باللغة التي نزل بها، لأن الله أحملهم في شأن عربي كبير. فإذا لم يكن تفسير من القرآن بالمعراف أو من السنة أو من أقوال الصحابة أو من أقوال التابعين، يرجع إلى القرآن الذي نزل به فيفسر في كلمة. هذه طريقة التفسير لا ليست هناك طريقة آخر، فلا يفسر القرآن بالآراء وكل يريد أن يحتج بالقرآن ويظن أن القرآن يدل على المذهب. القرآن لو التفسير تبارك وتعالى سارع الى المفسرون والامام الجليل والامام الحكيم والامام البغوي وكل من فسر القران في هذه الطرق الخمس. هذا هو التفسير الذي يوضح القران. اما من يفسره بقول فلان وعلان خارجا عن فاعله بما يعرف الاربع المفسرين ان تفسيره مفهوم عنه ان هذا القران يكفي للذي هي افضل في كل شيء يهدي للذي هي افضل في كل شيء في كل خلاف وفي كل شبهه وفي كل حاجة وأمن جديد. فما رجع إلى القرآن رجوعا صحيحا وتقلب منه بيان المشكلة وجد حل هذا القرآن يكفي. لكن إذا كان عنده نصيحة عنده علم عنده فهم في كتاب الله في سنة رسول الله فإنهم سيجد الحل الصحيح في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ما فهمهم سلف هذه الأمة من كتاب الله. هذا هو المنع من هذا القران يكفيه الذي هي وقد كتب شيخنا الشيخ محمد الامين في الجيل رحمه الله في تفسيره الله البيان على هذا الايه ان هذا القران يكفي في الذي عبر كتب عليه كتابه قويه وبين في ذلك القران بما يعرف الناس من مشاكل فننصح بمراجعه كلامك على هذه الايه العظيمه. ثم قال ولنكر المؤمنين يخبرهم الامر الصالح يظهر الامر على الارض بالفرح والسرور بشرهم بماذا؟ أن لا تتعلم كريما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وآمنوا بهذا القرآن واهتدوا بهديه أن لهم أجرا عند الله جل وعلا كريما نفيسا لا يدرك مداها ولا تشد قلوب أن لهم أجرا وقال مطلق لا يعلمه منه الله سبحانه وتعالى وان اجرا كريما طيبا ناظركم لما قال الله فيه انه كريم على الكون هذا لا يعلمه منه الله سبحانه وتعالى ولا تليق به عقول والمعنى ترى جهلا في هذا لكل مؤمن من عقله ولا تختلف درجاته بما قدر الله تعالى على بعض. وعلى جميع العذاب يؤمنون بالاخره ويبشر الذين لا يؤمنون بالاخره يبشرهم بخبر سيء خبر يرفع بصره على بشرته ظلمة في وجوههم وظلمة في تصرفاتهم وحيرة في أحكامهم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن البعد المنصور بالهجرة والكتاب اعتدنا لهم أي هيئنا لهم عذابا أليما مؤلما موجعا لا لا يعلم ألمه شدته إلا الله. لماذا؟ لأنه مع الآية هذا القرآن. ولذلك كفروا بالبعث من الروح، مع أن القرآن أخبر عن البعث من الروح والجنة والعذاب، والجنة والنار هم أعرف عنها. قال الله إن حياتنا الدنيا نموت ونحيا ولا يهلكنا إلا الدهر، وما لهم من ذلك من علم، إن هم إلا يظنون. فأن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يصدقون بها ولا يستعدون لها بالعمل الصالح، أن لهم عذابا أليما أليم لمن لا يعلم شدته إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا القرآن يهدي يديه الأفضل في العقائد، يهدي إلى عقيدة التوحيد أو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، يهدي إلى يديه الأفضل في العبادات. فإذا أردنا إن تعبد الله عبادة يقبلها الله فلتكن عبادتك مراد الله بهذا القرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تعبده بالبدع والخرافات والعبادات، فهذه خالفة عن عبادة القرآن، وإن نمت وحش الشيطان يهدي للذي يعرف في المعاملة بيان الحلال والحرام، بيان العقول الصحيحة من العقول الباطلة، حرم الربا وحرم الميتة وحرم علم التنزيل وحرم القبائل وحرم المكاسب المكاسب القليلة، فهو يهدي لله عنه المعاملات القليلة منها ما يخف وما يخف وما هو قليل وما هو قليل، يهدي لله عنه الخصومات والمكاسب. فإن كان تعبد من شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والخصومات والمنازعات يرجع فيها في أهل باب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان تعبد من شيء فردوه إلى الله ورسوله إلى الله والقرآن والرسول عن السنة في حياة الزرق في حياة الله عليه والسلام، وفي قطعة من الزرق في من سنهجه فتقفل بين المنافقين وتبين من خلق المنافقين وما اختلفت فيه من شيء حكمه لله أو حكمه للقوانين وإلى الأنظمة البشرية، وإنما الحكم بين الناس لما اختلف فيه من القرآن، إن كانوا يريدون البدع وإن كانوا لا يريدون البدع يدعوا إلى ما من القوانين والقوانين وإلى حكم الجاهلية يرجعون يذهبون إلى ما لكن لا يجدون حلا صحيحا لنزاعاتهم ومشكلاتهم، بل تدريجهم عملا وضلالا وطغيانا وظلما الى ظلم والعياذ بالله. ان هذا الموضوع يهدي الى الاخلاق يدلك على الاخلاق الحميده والطيبه الجميلة وينهاك عن الأخلاق الجميلة من الحب والصدق والإخلاص والنصيحة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وينهاك عن الغش والخيانة والكذب شهادة الزور والبذور وينهى عن كل خلق ويأمر بكل خلق طيب. ولهذا لما سئل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن يعمل بالقرآن يعتمد بأوامره وينتهي عن نواهيه ويتخلق بإرشادات الدين وتعليمه فهذه كلمة يسيرة بمعنى هذه الجلالة الكريمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بهداية القرآن واتباع العمل به والتمسك به إلى يوم القيامة صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة. وردتني عدد من الأسئلة لعلي أبدأ بأولها. يقول ما رأيكم في الاتجاهات الأخيرة لدى بعض الدعاة في الاهتمام بما يسمونه الإعجاز العلمي في القرآن؟
لأنها محتملة للفقه والصلاة والقرآن لا يفسر للنظريات البشرية لأنها منطقا تتغير وربما تأتي نظرية أعتقد أنها هي تفسير القرآن ثم تأتي نظرية تكذبها فيما بعد فلا يفهم ويقال أنه من الأشياء في العلم. لكن إذا أريد بذلك التقريب فقط ولا يمكن من هذا التفسير للحياة فقال لعل هذه النظرية تدخل تحت مفهوم الإسلام باب الذي يجب هذا مخصوص هذا رأيه يعني هذا خالي عن وجود التنسير المحيط الذي ذكر عقاب العلم كما ذكر الإحاب المحيط في إدارة التنسير للقرآن والعلم يستعب للتنسير بصورة يستعبونها بصورة التنسير درسناها معايا ولا موجودة بصورة التفسير لا بد أن تتمشى عليها ولم نبتديها بتفسير القرآن بما يسمونه في النظرية أما هذا الرجل من التفسير الله أعلم هل يكون عنده تفسير مستحيل أو يكون خطأ نحن.
وهذا يقول ألا ترون ما يجري في العالم الآن من الفتن والاضطرابات وبجانب ذلك نرى قلة دروس التفسير لكتاب الله عز وجل والله عز وجل قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فلماذا لا يتم حث العلماء والدعاة على الإكثار منها لحل ذلك؟
لا هداية للناس خصوصا عند اشتداد الفتن إلا بالرجوع إلى الكتاب لأنها مسلمين الذي فلو أن نحن سهل من تفسير القرآن في المساجد وسائل الإعلام وفي الصحف في المجلات لحصل على ذلك خير كبير. نعم.
وهذا يقول الحرب على الإرهاب قائمة في هذا الزمن وكل يتكلم، وهناك من يقول إن جمعيات تحفيظ القرآن تفرخ الإرهاب، فما رأيكم في ذلك؟
القرآن يعني فيه ولا يفرخ الإرهاب، يعني فيه إذا جدت القرآن على الأمور الصحيح والتلقي على الأمور الصحيح فإنه يعني فيه. أما إذا فرق فلا شرط لهذا، إذا فرق وفصل وغير تفسير فإن فيه حين يكون القرآن يكون المقرر إذا فسر بغير تفسير القرآن. ولا أن تدريس القرآن وجماعة تحفظ القرآن ومدارس تحفظ القرآن كما غيره أنها خير عظيم. ولا يؤدي هذا عن تدريس القرآن وتدريس الحديث. ونقول أنه أغلق إلى القرآن رأيكم أن يوجد فيه نعم هي وجهه فيوقف على يده أن يجهل بفكره ويريد أن يحرك الشباب. أما نفس العمل فهو مستحيل، نفس تدريس القرآن مستحيل.
لكن التعميم بأنها تفرخ الإرهاب هذه كلمة كبيرة
هذا الشيء. هذا
هذا يقول نرجو توجيه نصيحة منكم لمن يقرأ القرآن أو يحفظ كتاب الله عز وجل ولكن لا يطبق ما جاء فيه ولو كانوا طلبة علم أو عامة.
هذا القرآن من المشهور فننتقل لأوامر عن نواهيه، وإلا من فعل حفظ القرآن وتلاوة القرآن وتدوير القرآن إذا لم يقم به من عمل به، إنما يكون حجة عليه الكامل كما قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك حجة لك عن الذنب أو علمت إلا تعمل به. فيجب على قارئ القرآن أن يتنفذ ذلك الحديث فيعمل بالقرآن فيتخلق بأخلاق القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بأخلاق القرآن. نعم.
وهذا يقول القرآن الكريم النور والهداية لكننا نجد من بعض الكتاب في الصحف من بني جلدتنا من يقول إن هذه الآيات مختصة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا لا يقول القرآن، هذا يقول القرآن ويقول القرآن له ملحظة القرآن هل يقوله وليس فقط ذلك ويقول. أما من قال من باب التغيير إليه أو قصور الفهم فهذا على خطأ عظيم، على خطأ عظيم عليه أن يهدي القرآن يهدي سبيل ما أظلم في كل الكتب إلى أن تكون مسلما يهدي سبيل ما أظلم في كل الكتب وفي كل الأديان إلى أن تكون مسلما. الذي يحصل بدايته على السمان الأول على معناه أن يفهم القرآن بالنصوص، يفهم القرآن بالنصوص، وهذا لا يصلح لكل جماعة. فإن قال هذا عن اعتبار فهو فهم، أما إن قال عن جهل وتقليد فهذا غلط يحتج بالبشر إلى
وهذا سائل يقول: هناك من يقول بأن القرآن يجوز أن يمسه الإنسان وهو على غير طهارة. وسؤاله الآخر ولعلها إحدى الأخوات تقول: هل يجوز لها أن تقرأ القرآن وعليها العادة الشهرية من أجل الاختبار في المدرسة أو غير ذلك؟
الله يجب أن تكون شهرية، ولكن إذا احتاجت إلى قراءة القرآن والاختبار، لأنه لو لم تأخذ القرآن تربط وتتأخر من الناس فهو لم يقرأ القرآن، لا
وهذا سؤال فضيلة الشيخ انتشر في الآونة الأخيرة، يقول صاحبه: انتشر في الآونة الأخيرة مقاطع بلوتوث صوت مسجل لأصوات المعذبين في النار، يزعمون أنهم حفروا في روسيا فوجدوا آثارها أو آثارا في أسفل الأرض وسمعوا وسجلوا هذا الصوت فسجلوه، هل هذا يعارض العقيدة الإسلامية مع العلم أن من أثبت ذلك ونقله لا يؤمن بالله العظيم؟
نحن نؤمن بهذا وهذا منا كبر لا نكتب في عذاب او نعيش الفقر، لا تقرا ثم رضى الله بك عن طريقها كفرا من حفر هذا ثابت في القران والسنه، يقولون هذا من المنوال الذي لا يجوز للفقر، ولكن كون الفقر يكون من الكفار نحن لا نسلم صدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول أخبر من ذلك نحن نؤمن في عذاب القبر قبل أن تأتي هذه الأشياء، الذي ما يؤمن في عذاب القبر إلا لما تأتي هذه الأشياء كان ليس عنده مقيم أو هو يحسن أنه ليس عنده مقيم، ما نعلم أنه جاهل ولا يجيب، العمدة في ذلك على كتاب الله
سنة. وهذا يقول: ما هو منهج القرآن الصحيح في التعامل مع الجماعات الموجودة الآن والمتناحرة؟
الحمد لله الجماعة على القرآن والسنة، وهذا تمشي معه المخالفة للقرآن والسنة
وهذا يسأل وهذا يقول: ما حكم الشرع في القيام بالوعظ عند القبور، وهل يطلب عليه او يطلق عليه عمل بدعي، وما هي نصيحة فضيلتكم لمن يقوم بهذا العمل مع ملاحظة ان هذا يتكرر في اليوم اكثر من مرة؟
لكن إذا حصل في بعض الأحوال أن الحضر معنا كان الحضر جلس من المنظرون من نهاية إعداد الحضر فلا بأس بإحترام ذلك، للقرآن والسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا إلا مرة ثمرة، لما جاء الخروج من قبره لم يتكامل حكاه، جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فأتوا باب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحركون، لأن الذي يرى أيضاً ربما اختار فهو هذا من تمام رسالة مع رسول صلى الله عليه وسلم. عند ذلك وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم بأكيد أن يتساهل هذا الأمر، ولم يكن يشعر بذلك، فإذا فعل في مثل هذه الحالة أما أنه جاه العلم فالسنة.
وهذا يسأل يقول هناك من يحمل القرآن على جهاز الهاتف الجوال، وربما أنه بعد رمين الهاتف يقرأ القرآن ولو كان في أماكن ينزه القرآن عنها، فما حكم هذا العمل؟
للعبادة هم يجب التنبيه على المكان المخصص المكان الذي يجب على الأشياء يجعل من هذا البلد القرآن، ولا يتقل القرآن بمجرد التنبيه على المكان، لأن القرآن هي خلافه وسماع العبادة هم الذي التنبيه على المكان،
وهذا يقول انتشر في الوقت في هذا الوقت القرآن المحرف والمسمى الفرقان الحق ويوزع الآن في دولة الكويت على طلاب المدارس، فما توجيهكم لهذا؟
لو أن مصرعين كتب الأمر بخط يده وأدخل فيه بعض الكلمات، ثم جاء إلى الراقين والراقين يعني النساء من كلهم من النساء فقط يحترمون النساء يجلسون في الأسواق ويحتجزون للناس ما يريدون، لأنه يعني بالمطابع حق الله ولا آلة تصوير إنما بالنفس. جاء أبو هريرة الذي سماه في الخبر وأعطاه أحد الوراثين عواقب، فمن وراثه رماه إلى مهد الجاهلية، شوف نفس رماه 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 نظر في الثاني رماه على الكرم وأحسنوا يترمون بينهم إهانة له وتعذبا لسميع هذا الأسرة، ثم أنس من رأيه وقال لأصحابه لا تظنوا أنكم تتغيرون من القرآن إذا كان هذا فعل عوام فكيف تدعي علماء؟ فعند ذلك أي شيء من أنهم يدخلون في القرآن ورجع قائلا خالقا الحمد لله وسيرجعون عن ذلك
خالقين. هذا يقول ما هي الطرق المساعدة للتدبر للتدبر إلى القرآن؟
حضور القلب، حضور القلب عند قراءة القرآن في وقت ليس عندنا فيه شواهد، لا تقرأ القرآن عند شواهد أو عند أصوات أو عند الهموم، لا تقرأ القرآن إلا وأنت مطمئن بالله، ولهذا قال القرآن إن ناشئة الليل هي أشد وطئًا وأقوى قيلًا. قراءة القرآن في صلاة الليل حينما يفتح الناس بعد الأصوات أشد وطئًا، أي الله أخرج القلب عن الجهل، وأقوى قيلًا. فالهدوء عند تلاوة القرآن سبب لتدبره، أما إذا قرأته وأنت مشغول البال أو عند أصوات فإنك لا تستفيد.
وهذا يقول سمعنا في
قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أنصتوا لعلكم ترحمون. استمعوا وأنصتوا، الإنصات قطع الحرف والإقبال على سماع القرآن.
وهذا يقول: كيف السبيل إلى عودة الفرد إلى القرآن تدبرا وقراءة، وكيف تكون وسائل التدبر، وإني أريد حفظ القرآن، فما نصيحتكم بالطريقة المناسبة؟ طريقة المناسبة.
أما حفظ القرآن فالحمد لله، القرآن يسر كما قال الله جل وعلا: يسرنا القرآن فحفظ القرآن يسر، خصوصا في وقتنا هذا لما كثرت ولله الحمد حلق الحفظ كذلك ومدار تأثير القرآن، فالأمر يبصر فيه ومن يريد أن يحفظ القرآن. فعليك أن تلتحق ليشتع الحلقات حسب ظروف المكثر ما يتيسر لك، تحفظ القرآن عن أنفسهم يجلس القرآن. كذلك من فضل الله انتشار المصاحف المرتبة، المصاحف المرتبة على المذكرة، الانتشار من يريد أن يستجد القرآن أو يحفظ القرآن يساعده ويساعد الأجر. فإذا قلت ذلك المصحف المرتبة فتحت عليه كل يوم صفحة أو صفحتين، أو من يكتر الله تعالى تعد القرآن عليه شيء طيب.
وهذا شبيه بالسؤال السابق، يقول: بعض المؤسسات والأفراد وضعوا بعض آيات القرآن في الانتظار الهاتفي أو نغمات الجوال، فما رأيكم في هذا؟
لا يصلح على القرآن بغير التعود بتلاوته واستماعه، أما يجعل لمجرد التنبيه فقط فهذا لا يجوز.
لعلنا يقصدون الشيخ انه إذا طال الانتظار يستمع القرآن المتصل،
ولا كذلك ما يجعل القرآن ينتظر فقط، فقد لا يجوز المتصل أي مثال، فأنت ربما تأخيره عن استماع القرآن لأنه تعجل للحاجة القرآن.
هذا سائل يقول: في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين إن أبي مات وهو كافر، فهل هو في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم هو في النار. فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أبي وأبوك في النار. هل هذا الحديث منسوخ؟
لا، الحديث ثابت ومحكم ليس منسوخا. من مات على الكفر صار في النار، فكل من مات على الكفر صار في النار، ومنهم امر الرسول صلى الله عليه وسلم وامه مات على الكفر فهم في النار. ابراهيم عليه السلام امره في النار، الخليل نوح عليه السلام حكمه في النار، الله جل وعلا يقولون ثلاثة من أحبب لكن الله لكم أي شيء. فقال الله عز وجل كل المحاورة مع عمد هذا الطالب عند الناس من يقول لا إله إلا الله فأبى محافظة على دين أبائه وأجداده كما يثبت دين أجدائه، فأبى أن يقول لا إله إلا الله وما له الحكم هو على منه عبده. ولقول هذا الرجل احسن علينا صلى الله عليه وسلم حمام من هذا القول، قال صلى الله عليه وسلم: لا استغفرن لكم ما لكم فأنزل الله جل وعلا ما كان على النبي الذين منعوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان في قربى من بعد أن تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
قال يقول كثر في هذا الزمان كثرة المساهمات وخاصة شركات التأمين المعروفة بحرمتها. السؤال أين دور العلماء؟
النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وقرأهم أمين ثم سأل ربه أن يغفر له أمام الله من ذلك منع الله من يستغفر له فدفع صلى الله عليه وسلم في الجنازة وأبكى من حوله.
نعم. وهذا قول كثر في هذا الزمان المساهمات وخاصة شركات التأمين المعروفة بحرمتها. السؤال أين دور العلماء وخاصة كبار العلماء؟ لماذا لا يعدل أو تعدل هذه الشركات فيصبح المؤمن شريكا معهم لتزول يزول ذلك المحذور إن ترون إن رأيتم هذا مناسبا؟
هذا هو الأصل الذي لأن التأمين التجاري في جميع أنواع الحرام لأنه أصل للمال في الباطن وفيه ربا وفيه حرام وفيه مفاسد كثيرة. هذا صدر قرار ما هو استفادة من
هذا يقول هل وضع المصحف في جيب الثوب السفلي من الامتهان وكذلك وضعه في الارض اذا قام الانسان الى الركعة وهو يصلي لوحده يضعه في الارض ثم يقول
لا يضعه على الطاولة يضعه من كان او يحمله معه يحمله معه يضعه في يده ولا يضعه على الأرض إلا إذا كان على فراش السجادة وضعه أمام على السجادة فقد يكون هذا أسهل لو وضعه على التراب أو على الأرض. لكن مهما كان فإنه يرفع نفسه يرفع إما معه يحمله إما أن يضعه على شيء متبع شطاره وشاره.
وسؤال آخر يقول دخول بيت الخلاء عزكم الله وبجيب الإنسان أوراق محترمة فيها ذكر فيها كلام الله عز وجل
هذا للضرورة أشكرون دورات اليوم وفيها اسم الله وفيها اسم الله الملك عبد الله عبد العليم فيها اسم الله هذا للضرورة هذا سبيل الله. نعم.
وسؤال آخر ربما يتعلق ب كذلك لو كانت فضيلة الشيخ بدل العمال مكتوب عليها لفظ الجلالة هل يدخلون فيها الدورات؟
هذا يمنع دورة الدورات يمنع من تبع الملابس باسم الجلالة لأن هذا فيه باسم الجلالة يأتيه العرب يأتيه الأشياء ينام عليه لا يمنع على الملابس باسم الله سبحانه وتعالى.
وهذا سائل يقول كيف أتعامل مع شخص يقول إنكم تغلون في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تغلون في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم
إنكم تغلون إنكم تغلون نعتقد أن رسول الله حقا وأن نحبه أحد مما نحب أنفسنا ووالدينا وأولادنا والمسلمين عموما لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فنحن نحبه صلى الله عليه وسلم لكن ما يقول فيه ما يقول فيه الألوهية وأنه شريك لله أعتقد أن صار عن المسيح لأنه من الله لهذا الخلق صلى الله عليه وسلم لا تقولي كما أمر النصارى أن مرحبا لا تقل الإيمان كما غير النصارى ابن المرء إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله نحن نعتقد أنه عبد الله ورسوله.
وهذا يقول بالنسبة للسنن الرواتب للمسافر كيف تؤدى؟
المسافر ليس عليه سنن الرواتب من رواتب الفجر لكن في الفجر لا يجب على حمرا على الظهر. اما بقيه الرواتب اذا فقد الصلاه انه لا يجب على حمرا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو كنت مسبحا يعني متحفلا لاتممت. نعم.
وهذا يقول اني اقرا القران بحمد الله في كل اسبوع ولكن ارى ان ذنوبي باقيه وتكثر فما السبيل لتركها؟
اذا اعترفت بذنوبك وتبت الى الله تاب الله عنك وكونك تعترف بذنوبك هذه فضيله. لكن هل يكون هذا الاعتراف من وسائل الشيطان؟ يقول سند على الذنوب الكبير واما على صدق الله واما على النار وانت وانت هذا من الشيطان لا يخلص من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأنت تعترف في ذنوبك وتتوب إلى الله منها ولا تيأس رحمة الله عز وجل ولا يكبر الشيطان.
وهذا يقول تسمع الناس في وسائل الإعلام عن تلك أولئك الفتية الذين أرادوا الإضرار بالمسلمين في أعمال تخريبية فما نصيحتكم لأولياء الأمور وللشباب عموما؟
نعم نقول على المسلمين أن يحكموا لأولئك وأن يراقبوا وأن يحفظوا وأن يتابعوه إلى الغرب ويبعثوا ويجروا من الكافر ومن ذهبوا معه ويمنحوهم من الاستقرار المريد والاجتماعات المشبوهة يمنعوهم من ذلك ويجعلوهم من المدرسة إلى المسجد إلى البيت تابعوهم فيها وإذا ذهبوا إليها يذهبوا مع آبائه يذهبون مع آبائهم ما يخلون يذهبون عن شباب ما يدرسون ولا يملكون. فاليوم الوقت كثير عليكم ان تحفظوا اولادكم خلوهم معكم في الاسفار وفي المساكن وفي البيوت في المدارس تعرفونهم. نعم حتى يحفظوا ويعرفوا الطريق الصحيح. وهذا لا شك انه مثل يعني يصبر على هذا. نعم.
وهذا سائل يقول
Thank you.
هذا هذا سائل يسأل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة في هذا الزمن إذاء الكفار للمسلمين، وفي زمننا هذا نراه في أكثر من مواطن كثيرة ودون المسلمين، فكيف يرجع المسلمون إلى دينهم وقرآنهم وهم اليوم كثير قد استوطنوا السهل والوعر؟ أليس هناك من خطة محكمة يكون فيها تعليم كتاب الله عز وجل وإيصاله لكل مكان في العالم؟
هذا هو القرآن الآن يحضر المصاحف تصدر للملايين إلى عالم الإسلام من مشارق الأرض ومغاربها لمجمع الملك فهد رحمه الله الجميل، يصدر كميات كبيرة من المصاحف الشعيرة مع تسجيل مكتوبة ومسجلة ومترجمة تفاسيرها، كل هذا ولله الحمد يصدر من أعمال الملك ومن هذه المؤسسة الأخرى. فالحمد لله، هذا من آيات الله، لأن الله قال: إنما نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله يهيئ لهذا القرآن أن يحفظه ويوجهه على الناس،
وهذا يقول: كثرت القنوات في هذا الزمن حتى وجد قنوات لتعليم السحر وهو كفر بالله العظيم، ووجدت قنوات لتفسير الرؤى وشطح فيها كثير، وأصبح هناك أشياء كثيرة جدا يوضع لها من القنوات ما يوضع، فما نصيحتكم لمن يرى هذه القنوات؟
التي تحصل في عدد الكمال والمسجد، ومثل القنوات توقع منها الانترنت، الانترنت الذي يأتي للفريق المشاهد الفاحشة والعياذ بالله. فالآن الفتن عظيمة تسحب على المسلمين حتى تدخل في بيوتهم، إلا من رحم الله قال بينهم فنوصي بالصيام في البيوت من هذه القنوات وهذا الانترنت الخبيث الذي ينشر فيه هذه الجرائم. فاحفظ البيوت، والواجب على القائمين عليها: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم النار قدوا الناس والحجاب. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن الحديث قال: إنها ستكون فتنة، مجرد خبر لا، أخبرنا خبرا معناه التحذير من هذه الفتن، وأن تستعد لمقاومتها عند حدوثها. هذا مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة، بادر بالأعمال بسنن كقطع الأيد المظلم، يصلح الرجل المسلم ويمسي كافرا، يمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرضه فتن عظيمه، ولكن علينا الحذر منها والابتعاد عنها، وان نخرج وسائلها من بيوتنا ومن حجابنا وسياراتنا، فنكون في منزل عنها.
ما رايكم في من يسالون الكهان والعرافين عبر القنوات؟
هذا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من اتى كائنا صدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على نفسه. الحديث الاخر في صحيح مسلم: من اتى كائنا لم تقبل له صلاه 40 يوما. مره الله الى ما يقبل صلاه 40 يوما، كيف يكفر؟ وايضا النظر في هذه القنوات من جلد هذه
هذا قل كثر في الصحف الكلام على حجاب المرأة، وكثر المتباكون على المرأة والذين يدافعون عنها من غير وكالة، حتى قال بعضهم إن كشف وجه المرأة واجب، فما رأيكم في هذا؟
نحن عندنا كتاب الله عز وجل يدمر الباطل، أن نقنه بالحق على الباطل ويدمره إلا هو كلام. وفي كتاب الله قال الله جل وعلا: يا أيها النبي صل على أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فكشف الوجه فيه أذى للمرأة، وستر الوجه والبدن فيه إجماع ثلاثة من الأذى. هذه كتاب الله. وعائشة تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال نزلت كانت المرأة من على رأسها على وجهها، فإذا جاءوا الأمة نحن معنا كتاب وسنة، وهم ما معهم إلا أقوال وفتاوى هي عرضة للخطأ والصواب، فقد أخطأ في هذا المكان. والذي يقول أنه تجد المرأة وجهها واجب هذا يحاكم لله ولرسوله، ومن يحاكم لله ورسوله ويتعدى حدوده يلغى النار. نعم.
وهذا يقول: أنا طالب من دولة أفريقية أدرس في الجامعة الإسلامية، لكن موجة التكفير زحفت إلى بلادنا، فما رأيكم في هذه الفتنة وما العلاج لها وما ضوابط تكفير المسلم؟ يقول: أنا طالب من دولة أفريقية أدرس في الجامعة الإسلامية، لكن فتنة التكفير زحفت إلى بلادنا، فما رأيكم في هذه الفتنة وما هي ضوابط تكفير المسلم؟
الحمد لله أن تدرس في الجامعة الإسلامية وفيها مقررات، فيها مقررات تبين لك ضوابط التكفير، تبين لك ما لا يحرم على الشخص الكفر وما لا يحرم عليه للإثم وما لا يحرم عليه للمعصية. مقررات التي معك خصوصا كتب العقائد التي تدرسونها في الخير الكريم، فعليك ان تعتني بها، ان تدرسها دراسه واعيه، فاذا ذهبت الى بلادك فانك تنشر الخير، تدعو الى الله. قال الله:
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة يتجدد لقاؤنا في اللقاء 20 من هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة. أسأل الله عز وجل أن يمتع في عمره وأن يجعل ما يقدم في موازين حسناته يوم أن يلقى الله عز وجل، وأن يحفظه بحفظه ويكلأه برعايته، وأن يكتب خطواتكم أيها الإخوة والأخوات في موازين حسناتكم يوم أن تلقوا ربكم. أحبتي في الله، موضوعنا في هذه الليلة موضوع يهم الأمة جمعاء، يهم الفرد كما يهم الأسرة كما يهم المجتمع. فما تعانيه الأمة اليوم من أزمات ومشاكل إنما حلها يكمن في كتاب الله عز وجل واتخاذه منهج حياة. ولذلك فموضوع حديث شيخنا في هذه الليلة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فليتفضل شيخنا مشكورا أجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشركم به الذين يعملون الصالحات
أن يعلمون أيضا من في الأرض، وأما الذين لا يعلمون في الأرض أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا وصف من الله سبحانه وتعالى لهذا القرآن الذي بين أيديهم الذي تكلم الله به سبحانه وأرسل عند المشركين إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم من كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب من يكون من به بلسان عربي مبين. أخبر الله سبحانه وتعالى قطعا من المؤمنين بالقسم فقال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للذي هي أحسن إن فرض التوحيد فهي موافقة لهذا الخبر الإلهي مع أن خبر الله جل وعلا صدق وحق ولكن هذا من باب زيادة التأكيد من القرآن الإشارة إلى هذا القرآن الذي بين أيدينا مكتوبا في المطاعم ومحفوظا في الصدور من اوله كتابه الكتاب الى اخره سوره الناس هذا يسمى القران سمعه الله قرآنا وسمعه فرقانا وسمعه كتابا وسمعه نورا وسمعه علما كثيرا تدل على عظمته إن هذا القرآن يهدي الذي استيعنت يهدي يعني يدل روحي لأن البداية لا تصل بداية دلالة وهداية وهداية توحيد وتثبيت وقبول فأما هداية الدلالة والرشاد فأول ما يحكي إليها هذا القرآن يدعو إلى نبيه عبده ويرشد وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي بمعنى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له من السماوات والأرض الأرض فلا علم خالفا زي العلوم والدعاء إلى الله يحلو وجعلنا منهم أئمة يدعون يا أمين لما صبروا وجاهدوا يا أياتنا ليؤمنوا فهداية الدلالة والارشاد أول ما يأتي إلى القرآن ثم الدعاء والعلماء وكل دلالة على الخير فهي تجعلك إليه. وأما دلالة القبول والتوفيق والتجويد فهذه بيد الله سبحانه وتعالى لا أحد يقدر عليها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن القلوب بيد الله، إنك لا تسلم حتى ولا تكون الله يحكم في الشهر وهو عالم بالمسلمين. ولكن دلالة الهداية إلى الله سبب لدلالة الهداية المستقيم، سبب من أسباب الهداية المستقيم. ولهذا نسأل الله في كل ركعة من صلاتنا منها الحق سورة الفاتحة فنقول بهم صراط مستقيم، أي جل من أرشدنا وأيدنا ثبتنا الصراط الطريق المستقيم، أي المهتدي الذي لا عمد به ولا انحراف. يهدي الذي أي للطريق الذي أي الطريق الذي هو طريق الرشد المعتدلة الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يصل إلى الله وإلى جنته فليتمسك بهذا القرآن، حبل الله المتين، تمسك به، اعتصموا بحبل الله الذي يعنون وغرقوا، فحبل الله هو القرآن. يعني من الجنس اي الطريقه التي هي عاطفه، لان هناك طرق كبيره، هناك طرق كبيره للناس، لكن كل طرق طرق ضلال، طرق ضلال وفيه فإن الطريق واحد هو طريق القرآن فقط، ومن أراد النجاة فليسلك هذا الطريق الذي يدل عليه القرآن، ومن أراد النجاة فليأخذ الطرق الأخرى الضالة، لأن محمد القرآن هو الضالة بعد ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم ما عقب القرآن صلى الله من الأقوال والأفعال والمعتقدات والأفكار والمناهج كلها ضلالة في القرآن، كما قال سبحانه وأن هذا صراط مستقيم اتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تتفرقوا عن سبيله ذلك لتصرفوا به لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سرقت الكفار على سرقت اليهود على تحت المسلمين سرقت النصارى على المسلمين وسبعين بيتا، وستختلف هذه الامه محمد صلى الله عليه وسلم على ثلاث وسبعين درهما كلها الا واحده. قال من يا رسول الله؟ قال من كان على الاجتماع عليه الصوم واصحابه. من كان على الاجتماع عليه الصوم واصحابه. فهذه الجنه بين الناس وهي اهل السنه والجماعه التي تسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. كما قال تعالى والسابقون الى الخير من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك هو الفوز العظيم. فالطريق الصحيح هو طريق القرآن الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع طريقهم فإنه لن يجد. أما من عدا هذا الطريق فإنه لن يجد كله إلا هذا الطريق وهو معنى السنة والجماعة. لماذا؟ لأنه كان يعلم عمله بما كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا نجاة إلا بذلك. لا نجاة إلا بذلك. فمن عرف النجاة فهذا الطريق أمامه وهو الاشتراك والسنه والعمل به سلم هذا الكون اعد لاهل السنه والجماعه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى. اما مع ذلك فانه غير اقوى وانما هو سبيل الضلال وسبيل الغلظه والخلاف في النهاية ينتهي إلى ذلك بل ينتهي إلى المعنى. وإن كان أصحاب يظنون أنه الطريق السليم يدعون إليه ويرغبون فيه لكن من سار كالذي يمشي وراء السار يحترمه معه فإذا كان لم ليس هناك طريق من الله عز وجل والله عليكم في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يذكرني نعم قد يحتاج كثير من أهل العلم بحل الطرق والجماعات والأفكار يحتاجون للقرآن ويقولون بحكم على طريقة القرآن ويفسرون القرآن على حسب أهواء المعارضات. وهذا لا يمنعهم شيء ولا يمكن شيء إنما تفسير القرآن تفسير صحيح و القرآن لا يفسر بحسب الهوى أو بحسب الرغبات. فكل من يصوره ويحركه إلى ما يريد وإنما القرآن مفسر. من الذي فسره؟ فسره الله بالآيات. فالقرآن يفسر بعضه بعضا ويوصف بعضه بعضا ويدل بعضه على بعض. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم السنة فالرسول صلى الله عليه وسلم مرسل القرآن بما ثبت عنه من السنة. هذا الطريق الثاني من تفسير القرآن. طريق الأول تفسير القرآن بالقرآن. طريق الثاني تفسير القرآن بالسنة النبوية. طريق الثالث تفسير القرآن بما نشره فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم حفظوا ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو معلمهم الذي تلقى عنه القرآن وتلقى عنه تفسيره. الطريق الرابع تفسير القرآن تفسير التابعين الذين جاءوا بعد الصحابة وتعلموا عليهم وأخذوا عنهم تفسير القرآن. الصحابة قالوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا طرق التفسير هي هذه الأربعة: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن السنة، تفسير القرآن تفسير الصحابة، تفسير القرآن تفسير التابعين، والخامس تفسير القرآن باللغة التي نزل بها، لأن الله أحملهم في شأن عربي مبين. فإذا لم يكن تفسير من القرآن بالمعارف أو من السنة أو من أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين يرجع إلى القرآن الذي نزل به، أي مصدر كتاب الله. هذه طريقة التفسير، لا ليس هناك طريقة آخر، فلا يقتصر القرآن على الآراء والقربات، وكل يريد أن يحتج بالقرآن ويظن ان القران يدل على منهج السلف. القران له تفسير ضوابط وطرق سار عليها المفسرون والامام ابن جرير والامام ابن حبيب والامام البغوي وكل من فسر القران بهذه الطرق الخمس. فهذا هو التفسير الذي يوضح القرآن. أما من يفسره بقول فلان وعلان خارجا عن فاعله من هذه الأربعة من تفسير إن تفسيره مفهوم إن هذا القرآن يحمي من الذي هي أمر في كل شيء، يهدي إلى الذي هي أمر في كل شيء في كل خلاف وفي كل فتاة وفي كل حاجة. ومن جديد كما رجع إلى القرآن رجوعا صحيحا وتقلب منه بيان المشكلة وجد حل هذا القرآن الكريم. لكن إذا كان عنده نصيحة عنده علم عنده فهم في كتاب الله في سنة رسول الله فإنهم سيجد الحل الصحيح في كتاب الله المتعم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي ما فهمهم سلف هذه الأمة من كتاب الله. هذا هو المنهج الصحيح. القرآن يهدي للتي هي وقد كتب شيخنا الشيخ محمد بن أبي الجليل رحمه الله في تفسيره أبواب البيان على هذا الآية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى كتب عدة كتابة قوية وبين في ذلك القرآن بما يعرف الناس من مشاكل فننصح بمراجعة كلام على هذه الآية العظيمة. ثم قال ويبشر المؤمنين يخبرهم الأمر الصالح يظهر الأمر على الأرض بالفرح والسرور بشرهم بماذا؟ أن لهم أمرا كريما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وآمنوا بهذا القرآن واهتدوا بهديه أن لهم أمرا عند الله جل وعلا كريما نفيسا لا يدرك مداها ولا تشك قلوب أن لهم أجرا وأجرا مطلق لا يعلمه منه الله سبحانه وتعالى وأيضا أجرا كريما طيبا ناظركم بما قال الله فيه إنه كريم هذا يكون هذا لا يعلمه من الله سبحانه وتعالى ولا تليق به عقول والمعرفة درجة في هذا الشرع لكل مؤمن من عقله ولا تختلف درجات بما فضل الله بعضهم على بعض وعلى يمين الحلال يؤمنون بالآخرة ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة يبشرهم بخبر سيء خبر يظهر خبره على بشرتهم ظلمة في وجوههم وظلمة في تصرفاتهم وحيرة في أفهامهم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة عند البعض المنصور بالهجرة والكتاب اعتدنا لهم أي هيئنا لهم عذابا أليما مؤلما موجعا لا يعلم ألما شدته إلا الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه عرف عن الحياة هذا القرآن ولذلك كفروا بالله مع أن القرآن أخبر عن البعث المنذور والهجرة والحساب والجنة والنار هم أعرف عنها قالوا ما كنا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ولا يهلكنا إلا الدهر وما لهم ذلك من علم إن هم إلا يظنون أن وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يصدقون بها ولا يستعدون لها بالعمل الصالح أن لهم عذابا أليما كريما لمن لا يعلم شدته إلا الله سبحانه وتعالى فهذه آية عظيمة فهذا القرآن يهدي بيده الأفضل في العقائد يهدي إلى عقل التوحيد وإفراد الله جل وعلا للعبادة وترك عبادة ما سواه يهدي للتي هي أفضل في العبادات فإذا أردت أن تعبد الله عبادة أن يقبلها الله فلتكن عبادتك مراد في هذا القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تعبده بالبدع والخرافات والعبادات فهذه خارج عن عبادة القرآن وإن لم يكن الشيطان يهدي الى سبيل الحق في المعامله فيعلم الحلال والحرام فيعلم العقول الصحيحه من العقول الباطله حرم الربا وحرم الميته وحرم المنزل وحرم القبائل وحرم المفاسد القبيحة فهو يحمل الدنيا المعاملات والدنيا منها ما يخص وما لا يخص وما هو قليل وما هو قبيح يعني إلى الذي أفضل الخصومات والمنافعات فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر والخصومات والمنافعات يرجع فيها شأن كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله ورسوله إلى الله والقرآن والرسول عليه السنة في حياة الزهر في حياة وفي قطع المعنى في رسولنا فتقفل بين المدنة الحكيم وتبين من خلق المعنى وما اختلفت فيه في شيء حكمه لله أو حكمه للقوانين وإلى الأمر مع البشرية وإنما الحكم بين الناس بما اختلف فيه من القرآن إن كانوا يريدون البداية وإن كانوا لا يريدون البداية كذبوا تماما من القوانين والقوانين وإلى حكم الجاهلية يرجعون يذهبون إلى المسجد لكن لا يجدون عن حلا صحيحا لنزاعاتهم وخلافهم بل تزيدهم عملا وضلالا وطغيانا وظلما الى ظلم والعياذ بالله ان هذا الموضوع يهدي الى في افضل الاحزاب يدلك على الاحزاب الحميده والطيبه وينهاك عن الاحزاب الجميع بالحب والصدق والإخلاص والنصيحة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وينهاك عن الغش والخيانة والكذب شهادة الزور والبذور وينهى عن كل خلق ويأمر بكل خلق طيب ولهذا لما سئل تعالى رضي الله عنه عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم هو القران يعمل بالقران يعتمد باوامره وينتهي عن نواهيه ويتخلق بارشادات المعلمه فهذه كلمه يسيره بمعنى هذه الكلمه الكريمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بهداية القرآن واتباع العمل به والتمسك به إلى يوم القيامة صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة. وردتني عدد من الأسئلة لعلي أبدأ بأولها. يقول ما رأيكم في الاتجاهات الأخيرة لدى بعض الدعاة في الاهتمام بما يسمونه الإعجاز العلمي في القرآن؟
تمام. لا يتأثر بها غيرياتنا لأنها محتملة للسفر والصلاة. فالقرآن لا يتأثر بالنظريات البشرية لأنها محتملة تتغير، وربما تأتي نظرية تعتقد أنها هي تفسير القرآن ثم تأتي نظرية تفسير القرآن فيما بعد. فلا يكون النظريات ويقال لها من الحجاج العلم، لكن إذا أريد بذلك التقريب فقط ولا يمكن من هذا التفسير للحياة، فقال لعل هذه النظرية تدخل تحت مفهوم الإسلام باب التحدي ولن يجزم ويقول هذا هو تفسير الحياة. هذا مفهوم، هذا يعني هذا خارج عن وجوه التفسير الصحيح الذي ذكر أهل العلم، أما ذكر الكتاب الوحيد في مجال التفسير للقرآن. والعلماء استعروا للتفسير صورة يسمونها صورة التفسير، درسناها مع المعارف وهي موجودة صورة التفسير، لا بد أن تتمشى عليها ولم نبتديها بتفسير القرآن لما يسمونه كلام الإمام. أما هذا الرجل من التفسير الله أعلم أن يكون له تفسير مستحيل أو يكون خطأ.
وهذا يقول: ألا ترون ما يجري في العالم الآن من الفتن والاضطرابات، وبجانب ذلك نرى قلة دروس التفسير لكتاب الله عز وجل، والله عز وجل قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فلماذا لا يتم حث العلماء والدعاة على الإكثار منها لحل ذلك؟
لا هداية خصوصا عند اشتداد الفتن الا بالرجوع الى الكتاب، لانها مسلمه هي. فلو ان العلماء ساهموا في تفسير القران في المساجد وفي وسائل الاعلام وفي الصحف والمجلات لحصل على ذلك خير كبير. نعم.
وهذا يقول: الحرب على الإرهاب قائمة في هذا الزمن، وكل يتكلم، وهناك من يقول إن جمعيات تحفيظ القرآن تفرخ الإرهاب، فما رأيكم في ذلك؟
القرآن يعني المدينة ولا يفرخ الإرهاب، يعني المدينة هي القرآن على الوجه الصحيح وتلقي على الوجه الصحيح فإنه يعني المدينة. أما إذا فرق إذا فرق بروس غير تفسير فإن في حين يكون القرآن يكون المقر إذا فسر غير تفسير القرآن. وأن تدريس القرآن جماعة تحفيظ القرآن ومدارس تحفيظ القرآن كما غيره أنها خير عظيم. فإن يجب أن يفعل من الشخص الذي يستغل هذه الأمور ليجب أن يشعر هذا يوحد عليه إذا علم أن يكون يأتي ويبدأ يجب أن يشعر هذا يوحد عليه ولا يفعل ولا يعتمد هذا على تدريس القرآن وتدريس الحديث. ونقول أنه أغلب وسيلة القرآن رأيكم أن يوجد فيها نعم هي وسيلة فيوقف على يده أن يجهل بفكره ويريد أن يحرك الشباب. أما نفس العمل فهو مستحيل، نفس تدريس القرآن مستحيل. لا
لكن التأمين بأنها تفرق الإرهاب هذه كلمة كبيرة هذا الشيء.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
قال هذا يقول نرجو توجيه نصيحة منكم لمن يقرأ القرآن أو يحفظ كتاب الله عز وجل ولكن لا يطبق ما جاء فيه ولو كانوا طلبة علم أو عامة.
استغفر الله ولكن علينا جميعا ان نتذكر هذا القران الذي نشير فننتقل لاوامر عن نواهيه والا من فائده شرح القران وتلاوه القران وتدوير القران اذا لم يقم به من عمل به إنما يكون حجة على الإنسان كما قال رسول الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك حجة لك عن الإنسان أو علمت إلا تعمل به ويجب على قارئ القرآن أن يتمثل بهذا الحديث فيعمل بالقرآن فيتخلف لأخلاق القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف لأخلاق القرآن.
وهذا يقول القرآن الكريم النور والهداية لكننا نجد من بعض الكتاب في الصحف من بني جلدتنا من يقول إن هذه الآيات مختصة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا لا يقول القرآن ولا له ملحق بالعمل هذا قربه لله من اشتقى ذاته هو يقرب اما من قال من باب التغيير اليه او قصور الفهم فهذا على خطا عظيم على خطا عظيم عليه ان يكون القران يهدي الى سبيل جمال الامر في كل الكتب الى ان تكون مسلما يهدي الى سبيل جمال في كل الأيام إلى أن تكون مسلما الذي يحصل بدايته على الإمام الأول على معناه أنه يفهم القرآن بالنصوص يستهين القرآن بالنصوص وأنه لا يصلح لكل زمان فإن قال هذا عن اعتبار فهو أما إن قال عن جهل وتقليد فهذا غلط يحجب من بشر.
وهذا سائل يقول هناك من يقول بأن القرآن يجوز أن يمسه الإنسان وهو على غير طهارة. وسؤاله الآخر ولعلها إحدى الأخوات تقول هل يجوز لها أن تقرأ القرآن وعليها العادة الشهرية من أجل الاختبار في المدرسة أو غير ذلك؟
الله أعلم أن ولكن إذا احتاجت إلى قراءة القرآن والاختبار لأنه لا يجب أن تختبر القرآن وتنطق وتتأخر عن الناس فهذا من الله أعلم لا تكتب عليك المصحف فإن ما تكون من وراء حالك أو تقرأ عن بعض الخلق لا تنسوا هذا يجب ضرورة أن تكون كما أمر شيخ الإسلام المبين أنها إذا خشيت من الإله فإنها تقرأ عن بعض الخلق إذا خشيت من
وهذا سؤال فضيلة الشيخ انتشر في الآونة الأخيرة يقول صاحبه انتشر في الآونة الأخيرة مقاطع بلوتوث صوت مسجل لأصوات المعذبين في النار يزعمون أنهم حفروا في روسيا فوجدوا آثارها أو آثارا في أسفل الأرض وسمعوا وسجلوا هذا الصوت فسجلوه هل هذا يعارض العقيدة الإسلامية مع العلم أن من أثبت ذلك ونقله لا يؤمن بالله العظيم؟
نحن نؤمن بعقيدة الله ونعيمه، وهذا مما توفر إلى لا نكتب في عذاب الله أو نعيم الله، لا ترى الله من يعمل بحكمه وصفه، هذا ثابت في القرآن والسنة، يقولون هذا من المنوال الذي لا يهم بالفرق. ولكن كون الفرق يعني من الكفار نحن لا نصدق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول اخبرنا بذلك، نحن نؤمن بعذاب القبر قبل ان تاتي هذه الشائعه، الذي لا يؤمن بعذاب القبر الا لما جاءت هذه الشائعه كان ليس عنده مقيم، او هو يحدث الا انه ليس عنده مقيم، ما نؤمن انه جاهل ولا يدري، فالعمده في ذلك على كتاب الله سنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذا يقول: ما هو منهج القرآن الصحيح في التعامل مع الجماعات الموجودة الآن والمتناحرة؟
الحمد لله الجماعة التي على الحق على القرآن والسنة ومنهج السلف تمشي معه، المخالفة للقرآن والسنة ومنهج السلف ترفضها وتبتعد عنها.
وهذا يسأل وهذا يقول: ما حكم الشرع في القيام بالواضي عند القبور، وهل يطلب عليه او يطلق عليه عمل بدعي، وما هي نصيحة فضيلتكم لمن يقوم بهذا العمل مع ملاحظة ان هذا يتكرر في اليوم اكثر من مرة؟
الذي لا يتخذ سنة لكن اذا حصل في بعض الاحوال ان القبر كان الحضر جلس من نهاية إعداد القبر فلا تعني باحتراف ذلك بالقرآن والسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحمل هذا إلا مرة ثمرة لما جاء الورود للقبر لم يتعمل إعداده، جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير تأتوا بس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحركون، لأن الذي يرى الإيمان والمحمد صار فهم أهل من تمام الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك وعظ من رسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتساهل إعداد الفرد ولم يكن يشعر بذلك، فإذا فعل في مثل هذه الحالة فلا
وهذا يسأل يقول: هناك من يحمل القرآن على جهاز الهاتف الجوال، وربما أنه بعد رميل الهاتف يقرأ القرآن ولو كان في أماكن ينزه القرآن عنها، فما حكم هذا العمل؟
يستمع للقرآن وتلاوته للعبادة، هم يستمعون على المكان المخصص اجعل من هذا القرآن، ولا يتقل القرآن مجرد التنبيه على المكان، لأن القرآن هي تلاوته وسماع العبادة هم الذي تنبيه على المكان، فينبغي تنبيه القرآن عن قال الله. نعم.
وهذا يقول: انتشر في الوقت في هذا الوقت القرآن المحرف والمسمى الفرقان الحق ويوزع الآن في دولة الكويت على طلاب المدارس، فما توجيهكم لهذا؟ هذا يقول ما هي الطرق المساعدة للتدبر للتدبر إلى القرآن؟ وهذا يقول سمعنا في وهذا يقول كيف السبيل إلى عودة الفرد إلى القرآن تدبرا وقراءة، وكيف تكون وسائل التدبر، وإني أريد حفظ القرآن، فما نصيحتكم بالطريقة المناسبة؟ الطريقة المناسبة.
أما حفظ القرآن فالحمد لله، القرآن يسر، كما قال الله جل وعلا يسرنا القرآن، فحفظ القرآن يسر، خصوصا في وقتنا هذا لما كثرت ولله الحمد خلق الجهل والكذلك ومزاد تأثير القرآن، فالأمر يسر فيه ومن يريد أن يحفظ القرآن. فعليك أن تلتزم ليشتع الحلقات حسب ظروف وحسب ما يتيسر لك، وتحفظ القرآن على حكمه يجلس القرآن. كذلك من فضل الله انتشار المصاحف المرخص صاحب المرتبة عن المذكر أن تساعد من يريد أن يستجد القرآن أو يحفظ القرآن ساعده ويساعد الأجر. فإذا قلت ليس مصحف المرتبة فتحت عليه كل يوم صفحة أو صفحتين أو ما يذكر الله تعالى تعد القرآن عليه شيء طيب.
وهذا شبيه بالسؤال السابق، يقول بعض المؤسسات والأفراد وضعوا بعض آيات القرآن في الانتظار الهاتفي أو نغمات الجوال، فما رأيكم في هذا؟
لا
لعلنا نقصدون الشيخ انه اذا طال الانتظار يستمع القران المتصل،
ولا كذلك ما يجعل القران يملك الفقر فقد لا يملك المتصل اي مثال، فانت ربما تاخيره عن تراخيص استماع القران لانه مستعد للحاجه ان تفتح القران هو بعد استعداده فانت تفتح
هذا سائل يقول في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين إن أبي مات وهو كافر فهل هو في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو في النار، فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبي وأبوك في النار، هل هذا الحديث منسوخ؟
لا، الحديث ثابت ومحكم ليس منسوخ. فمات على الكفر
يقول كثر في هذا الزمان كثرة المساهمات وخاصة شركات التأمين المعروفة بحرمتها، السؤال أين دور العلماء؟
الذي صلى الله عليه وسلم فدفع صلى الله عليه وسلم في جلاله وأبكى من حرب.
وهذا يقول كثر في هذا الزمان المساهمات وخاصة شركات التأمين المعروفة بحرمتها، السؤال أين دور العلماء وخاصة كبار العلماء؟ لماذا لا يعدل أو تعدل هذه الشركات فيصبح المؤمن شريكا معهم لتزول يزول ذلك المحذور إن ترون إن رأيتم هذا مناسبا؟
هذا يعود على أن الله أصبح رسول طبعا لأن التأمين الإجاري في جميع أنواع الحرام، لأنه أكل للمال في الباطل وفيه ربا وفيه فرق وفحالات وفيه مكان مستجد، أنت صدر قرار ما هو استفاد من المسيح والقرار مهم.
هذا يقول هل وضع المصحف في جيب الثوب السفلي من الامتحان وكذلك وضعه في الأرض إذا قام الإنسان إلى الركعة وهو يصلي لوحده يضعه في الأرض ثم يقول؟ وسؤال آخر يقول: دخول بيت الخلاء عزكم الله وبجيب الإنسان أوراق محترمة فيها ذكر فيها كلام الله عز وجل،
وفيها اسم الله، يا اسم الله الملك عبد الله عبد العليم، فيها اسم الله، هذا للضروره، هذا اسم الله. نعم.
وسؤال اخر ربما يتعلق ب
اشياء عليك سيئه عظيمه، اجعله في جيد ويستر به محل الوضوء، هذا اذا خاف عليه، اما اذا لم يخف عليه يضعه خارج على
كذلك لو كانت فضيلة الشيخ بدل العمال مكتوب عليها لفظ الجلالة هل يدخلون فيها الدورات؟
هذا يمنع دورة الدورات، يمنع من تبع الملابس باسم الجلالة، لأن هذا باسم الجلالة
وهذا سائل يقول: كيف أتعامل مع شخص يقول إنكم تغلون في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تغلون في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم
إنكم تغلون وصلنا على الضغط، لكن الحمد لله نحن لا نحبه ونعتقد أنه رسول الله حقا وأن نحبه أحد مما نحب أنفسنا ووالدين نحبه وأولادنا والمسلمين عموما، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فنحن نحبه صلى الله عليه وسلم، لكن ما نعتقد فيه نعتقد فيه الالوهيه وانه شريك لله، اعتقد النصارى المسيح انه من الله، لهذا الاخر صلى الله عليه وسلم لا تكوني كما اخبر النصارى انما رحمه لا تروا بمن كما غير النصارى ابن المنعم انما هنا عبد تقول عبد الله ورسوله، نحن نعتقد انه عبد الله ورسوله.
وهذا يقول: بالنسبة للسنن الرواتب للمسافر كيف تؤدى؟
المسافر ليس عليه سنن الرواتب من رواتب المسافر، لكن المغير لا حمرا على ذلك، أما بقية الرواتب إذا فقد الصلاة إنه لا يسنن، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا يعني متنفسا لأتممت. نعم.
وهذا يقول: اني اقرا القران بحمد الله في كل اسبوع، ولكن ارى ان ذنوبي باقيه وتكثر، فما السبيل لتركها؟
اذا اعترفت بذنوبك وتبت الى الله تاب الله عنك، تكون كافرا في ذنوبك هذه فضيله، لكن لا يكون هذا الاعتراف من وسائل الشيطان، يقول سمع عليك الذنوب كثير واجمع لصدق الله واجمع لصدق الله وانت هذا من الشيطان، لا يحفظ من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أشركوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فأنت تعترف في ذنوبك وتتوب إلى الله منها، ولا تيأس رحمة الله عز وجل، ولا يكبر الشيطان.
وهذا يقول: تسمع الناس في وسائل الإعلام عن تلك أولئك الفتية الذين أرادوا الإضرار بالمسلمين في أعمال تخريبية، فما نصيحتكم لأولياء الأمور وللشباب عموما؟
نعم، نقول على المسلمين أن يحكموا لأولادهم وأن يراقبوه وأن يحفظوه وأن يتابعوه من المرض ويبعثوا ويجروا من إسقاطه من ذهبوا معه ويمنعوه من الاستغلال المهين والاجتماعات المشبوهة، يمنعوه من ذلك ويجعلوه من المدرسة إلى المسجد إلى البيت، تابعوه من ذلك. وإذا ذهبوا في رحلة يذهبوا مع آبائه، يذهبون مع آبائهم أولياء، لا يخلونهم يذهبون مع شباب ما يدرسون ولا من يقولون. اليوم الوقت الصحيح، عليكم أن تحفظوا أولادكم، خلوهم معكم في الأسفار وفي المساجد وفي البيوت في المدارس تعرفونهم، نعم، حتى يعرفوا ويعرفوا الطريق الصحيح. وهذا لا شك انه ممكن يسر على السجن. نعم.
وهذا سائل يقول، هذا سائل يسأل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة في هذا الزمن إيذاء الكفار للمسلمين، وفي زماننا هذا نراه في أكثر من مواطن كثيرة ودون المسلمين، فكيف يرجع المسلمون إلى دينهم وقرآنهم وهم اليوم كثير قد استوطنوا السهل والوعر؟ أليس هناك من خطة محكمة يكون فيها تعليم كتاب الله عز وجل وإيصاله لكل مكان في العالم؟
هذا هو القرآن الآن يحضر في المصاحف تصدر للملايين إلى عالم الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها لمجمع الذي انتهت رحمه الله الجميل، يصدر كميات كبيرة من المصاحف الصحيحة مع تسجيل مكتوبة ومسجلة ومترجمة التفاسير، كل هذا يصدر من أعمال النبي ومن هذه المؤسسة الأصلية. فالحمد لله، هذا من آيات الله، لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله يهيئ في هذا القرآن أن يحفظه ويوزعه على الناس.
وهذا يقول: كثرت القنوات في هذا الزمن حتى وجد قنوات لتعليم السحر وهو كفر بالله العظيم، ووجدت قنوات لتفسير الرؤى وشطح فيها كثير، وأصبح هناك أشياء كثيرة جدا يوضع لها من القنوات ما يوضع، فما نصيحتكم لمن يرى هذه القنوات؟
نعم، هذه القنوات صلحة وإن يمكن للإنسان والفتن التي تحصل في عدد الكمال أن تكتب، ومثل القنوات أوقع منها الإنترنت، الإنترنت الذي يأتي للفريق أن المشاهد الفاحشة والعياذ بالله. فالآن الفتن عظيمة تسحب على المسلمين حتى تدخل في بيوتهم، إلا من رحم الله قال بينهم فنوصل الصيام في البيوت من هذه القنوات وهذا الإنترنت الخبيث الذي ينشر فيه هذه الجرائم. تحفظ البيوت، والواجب على القائمين عليها يا أيها الذين آمنوا اتقوا أنفسكم وأهليكم النار غدوا الناس والحجارة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذه، قال إنها ستكون مجرد خبر، لا، أخبرنا خبرا معناه التحذير من هذه الفتن وأن نستعد لمقاومتها عند حدوثها. هذا مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تكون مثل بادر بالأعمال مسلما كقطع الغير المسلم، يصلح الرجل مسلما ويمسي كافرا، يمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرضه فتن عظيمة، ولكن علينا الحذر منها والابتعاد عنها وأن نخرج وسائلها من بيوتنا ومن محلاتنا وسياراتنا فنكون في منزل عنها.
ما رأيكم في من يسألون الكهان والعرافين عبر القنوات؟
هذا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى ثانيا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عمله. الحديث الآخر في صحيح مسلم، من أتى ثانيا لم تقبل له صلاة 40 يوما. من رأى الله إلا ما يقبل صلاة 40 يوما كيف يكفر؟ وأيضا النظر في هذه القنوات من جزء هذه القنوات، فهذا ما ينظر إليها أمثل من الذي هي يحضر. فعلينا أن نحضر هذه الشرور وهذه الفتن ونبتعد عنها ونرحل عنها من تحت أيديها، ونطلب أقوال المسلمين بالتحاور منها والابتعاد عنها.
هذا قل كثر في الصحف الكلام على حجاب المرأة، وكثر المتباكون على المرأة والذين يدافعون عنها من غير وكالة، حتى قال بعضهم إن كشف وجه المرأة واجب، فما رأيكم في هذا؟
نحن عندنا كتاب الله عز وجل يجمع الباطل فلنقله بالحق على الباطل ويجمعه إلا وفي كتاب الله. قال الله جل وعلا يا أيها النبي صل على أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين اثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فكشف الوجه فيه أذى للمرأة، وستر الوجه والبدن فيه إيمان بالمرأة وسلامة من الأذى. هذا كتاب الله. وعائشة تقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمات، فإذا مر بنا الرجال نزلت إحجام من على رأسها على وجهها، فإذا جاءوا لكم نحن معنا الكتاب والسنة، وهم ما معنا أقوال وفتاوى هي عرضة للقضاء والصواب، فقد أخطأ في هذا المكان. والذي يقول أن الكلب كره وجه واجب هذا يحاسب، يحاسب لله ورسوله، ومن يحاسب ومن يحاسب لله ورسوله ويتعدى حدوده يلغى النار. نعم.
وهذا يقول أنا طالب من دولة أفريقية أدرس في الجامعة الإسلامية، لكن موجة التكفير زحفت إلى بلادنا، فما رأيكم في هذه الفتنة وما العلاج لها وما ضوابط تكفير المسلم؟ يقول أنا طالب من دولة أفريقية أدرس في الجامعة الإسلامية، لكن فتنة التكفير زحفت إلى بلادنا، فما رأيكم في هذه الفتنة وما هي ضوابط تكفير المسلم؟
الحمد لله أن تدرس في الجامعة الإسلامية وفيها مقررات، فيها مقررات تبين لك ضوابط التكفير، تبين لك ما لا يحرم على الشخص الكفر وما سيحكم عليه للجسد وما سيحكم عليه للمعصية، مقررات التي معك خصوصا كتب العقائد التي تدرسونها في الخير الكريم، فعليك ان تعتني بها، ان تدرسها دراسه واعيه، فاذا ذهبت الى بلادك فانك تنشر الخير، تدعو الى الله. قال الله.